الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في صفة الصلاة النبوية من كتاب الشيخ السعدي رحمه الله نهاج السالكين عن الدعاء بين السجدتين، وأن المستحب أن يقول فيه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. تحدثنا كذلك عن جلسة الاستراحة، وأن جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وتكون بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، وأن من أهل العلم من قال إنها ليست بسنة أصلا ولا يجلسها، بل يقوم مباشرة، وقيل هي سنة للمحتاج فقط، ورجح عدد من العلماء أنها سنة مطلقا، وذكرنا منهم من المعاصرين الشيخين عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ الألباني، وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة. تحدثنا عن كيفية النهوض للقيام، وأن بعض العلماء قال: ينهض معتمدا على صدور قدميه، كما ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة. وقال بعضهم إنه يستحب له أن يعتمد على يديه في القيام إذا قام، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي لحديث مالك بن الحويرث: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض. فإذا السؤال: عند القيام هل يعتمد على يديه على الأرض أو يعتمد على صدور قدميه دون الاعتماد على يديه؟ القيام على صدور القدمين. وأن المصلي بعد القيام يصلي ركعة ثانية كالأولى، إلا في أمور وهي النية، طبعا لأن الركعة الأولى قد دخل بها في الصلاة وتكبيرة الإحرام، طبعا في الركعة الأولى، الركعة الثانية فيها تكبيرة القيام إليها، وكذلك الاستفتاح، الركعة الأولى فيه استفتاح، الركعة الثانية لا يستفتح. واختلف العلماء في التعوذ في الركعة الثانية، فقيل إنه يختص بالركعة الأولى، تعوذ مرة واحدة، تعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لبداية التلاوة، وقال بعضهم إنه يستعيذ في كل ركعة، لأن في كل ركعة تلاوة، فيستعيذ في أول كل ركعة يقول الاستعاذة. وهذه مسألة واسعة، فسواء استعاذ أو ما استعاذ فالصلاة صحيحة، والاستعاذة إذا حصلت في الركعة الأولى كفت، لكن تحري السنة، وهل الأفضل هو الاستعاذة في كل ركعة أم الاستعاذة في أول ركعة الأولى فقط، كان هذا هو البحث. تحدثنا عن الجلوس للتشهد، وأنه واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور، ويسن للمصلي في هذا الجلوس وضع اليد اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة، أو يلقي مكفه اليسرى ركبته. وأما اليد اليمنى فقد ورد في كيفية وضع حال التشهد هيئتان: الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر، هذا العقد يعقد الخنصر والبنصر، ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى حلقة بالإبهام والوسطى، والثانية أن يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويجعل الإبهام على الوسطى، هذه الكيفية الثانية. وأن للمصلي أن يتخير من الكيفيتين والصفتين ما يريد لثبوتهما جميعا، فهذا ثبت وهذا ثبت. ومن السنة أن يشير بها هذه المسبحة إلى القبلة، وأن لا يجاوز بصره إشارته، فلا يمد إلى بصر أمام ولا يمين ولا شيء إلى هذه المسبحة وهي تتحرك، يرنو ببصره إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإشارة في حديث رواه أحمد ضعافه النووي وعدد من أهل العلم: لا هي أشد على الشيطان من الحديد، وحسنه الشيخ الألباني. فالإشارة بالمسبحة ما معنى أشد على الشيطان من الحديد؟ قالوا أشد وأصعب على الشيطان من استعمال الحديد والسلاح في الجهاد. فكأنه بهذه الإشارة إلى التوحيد يرغم أنف الشيطان ويقطع ضمعه عن إدلاء ويقطع طمعه عن إضلاله وإيقاعه في الشرك. وقالوا كذلك كما في مرقاة المفاتيح الإشارة للوحدانية أشد على الشيطان من الحديد، فلا يتأثر من الحديد كما يتأثر من هذه الإشارة، لأنه يريد إيقاع بني آدم في الشرك، وهذا المصلي يشير بالتوحيد. وهذه الإشارة تذكر المصلي بأهمية التوحيد، فوا عجبا لمن يشير بالتوحيد ثم يعبد مقبورا أو ميتا أو يصرف من هذا الميت أمورا لا يقدر عليها إلا الله ونحو ذلك. فنقول أنت الآن تشير في صلاتك بالتوحيد ثم تخالف بعدها، فأين التوحيد؟ والسنة أن يشير بأصبع السبابة اليمنى فقط، لما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة، فالدعاء عند الشهادة لا يصلح له إلا إصبع واحدة وهي إصبع اليد اليمنى. فالآن السؤال متى يشير؟ هل يشير مرة واحدة أو يشير أكثر من مرة؟ وإذا كان يشير أكثر من مرة متى يشير؟ وإذا كان يشير مرة واحدة متى يشير؟ فقال بعض العلماء إنه يشير مرة واحدة، وموضع هذا الرفع والإشارة عند النفي في الشهادتين عند قوله لا إله، ويضعها عند الإثبات إلا الله، لا إله إلا الله، قال عند الحنفية. وقال الشافعية يرفعها عند قوله إلا الله، لا إله إلا الله، يرفع عند الإثبات. وقيل يشير بأصبعه كلما ذكر لفظ الجلالة، هذا قول الثاني وهو أنه يشير أكثر من مرة، فيتفرع إلى الإشارة عند لفظ الجلالة كلما ورد لفظ الجلالة. وذكر هذا المغني صاحب المغني رحمه الله على الحنابلة في المذهب في الإشارة بالأصبع في التشهد. وقال بعضهم يشير بها في جميع التشهد من أول التشهد إلى آخره، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله كما ذكر صاحب الإنصاف. الثالث يشير عند الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، فهذا عند الدعاء، التحيات لله والصلوات والطيب، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله. فقالوا الإشارة في مواضع الدعاء. فإذا منهم من قال يشير مرة واحدة عند النفي بعضهم وعند الإثبات بعضهم، ومنهم من قال يشير أكثر من مرة، فقال بعضهم عند لفظ الجلالة، وقال بعضهم طيلة التشهد، وقال بعضهم عند الدعاء في مواطن الدعاء لحديث يدعو بها. الذين قالوا يشير بها في جميع التشهد هؤلاء الذين قالوا أن الإشارة تكون من وقت جلوسه للتشهد إلى أن يفرغ منه استدلوا بأن الأحاديث الواردة في التحريك أو في الرفع لم تقيده بوقت معين، وإنما قيدته بالجلوس في الصلاة، كما في حديث ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة قال وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، رواه مسلم. قالوا ما وجدنا إلا الإشارة في هذا الجلوس، فما هي مقيدة بوقت معين. أو حال معينة. فلذلك لما وردت الإشارة في التشهد طردناها في التشهد كله من أوله إلى آخره. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، رواه مسلم والترمذي واللفظ له. يدعو بها قال في المرقاة إذا تشهد، والتشهد حقيقة النطق بالشهادة، وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه، فقوله يدعو بها أي يتشهد بها وأن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد انتهى. قال المباركون رحمه الله ظاهر الحديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس، ولم أرى حديثا صحيحا يدل على ما قال الشافعية والحنفية، يعني أن الإشارة مرة واحدة. وهذا ذكره في تحفة الأحوذي في شرحه رحمه الله في جامع الترمذي. فيقول الأدلة ما جاءت بالإشارة مرة واحدة، الإشارة إما طيلة التشهد أو الإشارة عند الدعاء يحركها ويدعو بها، فهذان القولان أقوى الأقوال، طيلة التشهد أو عند الدعاء. نأتي الآن إلى قضية هل يحرك أو يشير فقط، لأن يعني الإشارة أن تمد الأصبع هذه إشارة، أما لو قلت تحريك فهذا شيء إضافي ليس مجرد إشارة، تحريك. أما بالنسبة للتحريك فالذي عليه الجمهور أنه لا يسن للمصلي تحريك إصبعه في التشهد بل يشير بها من غير تحريك، هذا ما ذكره في المغني والمجموع والإنصاف وتزيين العبارة لتحسين الإشارة للقارئ رحمه الله. وقيل بل يستحب تحريكها، وهذه رواية عند المالكية، ومذهبهم أنه يحركها في جميع التشهد يمينا وشمالا دائما لا لأعلى ولا لأسفل كما في شرح مختصر خليل. واستدل من قال بسنية التحريك بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد فقال ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه النسائي وصححه الألباني. الآن ما هي صحة لفظة يحركها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظة يحركها في الحديث شاذة لا يحتج بها، وذلك لأن الحديث قد جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد رواه عن عاصم بن كليب جمع من الحفاظ الأثبات الثقات نحو من 13 منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وبشر بن مفضل وأبو الأحوص سلام بن سليم وعبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية وأبو عوان اليشكري. قال هؤلاء أو روى هؤلاء الحديث بدون لفظة يحركها ولم يذكروا هذه الزيادة، رووها عن عاصم بن كليب أو رووا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر ولم يذكروها. إلا زائد بن قدامة الذي أوردها في روايته كما عند النسائي وأبي داود. وزائد رحمه الله وإن كان ثقة ثبتا إلا أنه قد خالف من هو أحفظ منه وأثبت وأتقن وأكثر عددا، ولم يتابعه على هذه الزيادة أحد ممن روى هذا الحديث. ولذلك قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله مبينا تفرد زائد بهذه الزيادة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره. الذين قالوا إن لفظة يحركها زيادة الثقة ومقبولة، طبعا زيادة الثقة هذه فيها بحث طويل ومعمق للعلماء، وليست الزيادة المرفوضة أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات، لكن الزيادة المرفوضة إذا خالف الثقة الثقات. ومتى تكون المخالفة، وهل هذه تسمى مخالفة أو لا تسمى مخالفة؟ زيادة الثقة هذا مبحث دقيق جدا من مباحث مصطلح الحديث. على أي حال، بعضهم شكك في ثبوت لفظة يحركها، وبعضهم قال بل هي صحيحة. ثم على القول بصحتها، هل المقصود تكرار التحريك أم المقصود الإشارة؟ لأن بعضهم قالوا يحركها، طيب خلص إذا رفعها أشار بها ثم خفضها وانتهينا خلاص هذا تحريك. وقال بعضهم لا، التحريك مستمر، التحريك أكثر من مرة. وقد قلنا إن الإشارة ثابتة، الإشارة بالأصبع، لكن هل هي طيلة التشهد أو عند الدعاء؟ وقلنا هذان أصح الأقوال في المسألة، وإلا الأقوال الأخرى عند لفظ الجلالة فقط وعند الإشارة أو ذكر لا إله إلا الله فقط لا دليل على هذا، لا دليل واضح يعتمد عليه، ولكن عند طيلة التشهد أو عند الدعاء. طيب الآن الإشارة طيلة التشهد، ممكن يقول واحد ما هذا ما يقصد التحريك، أنا ممكن أشير طيلة التشهد بدون أن أحرك. لكن إذا قلت الإشارة عند الدعاء فقط، إذا مررت إلى موضع التحيات لله والصلوات والسلام السلام عليك، هذا موضع دعاء، السلام علينا هذا موضع دعاء، اللهم صل على هذا موضع دعاء، وبارك على محمد هذا موضع دعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. إذن هذا إذا قلت إن هذه الإشارة في مواضع الأدعية هذا يستلزم التحريك، لأنك في غير مواضع الأدعية لن تشير. وقال بعضهم ورد الرفع وورد التحريك غير مقيد، سنجمع بين الرفع والتحريك طيلة التشهد، وهذا أيضا قول له وجاهة، له وجاهة، ثبت الرفع وثبت التحريك وطيلة التشهد، فنجمع بين الرفع والتحريك طيلة التشهد. فإذا نقبض الأصبعين ونحلق حلقة، أو نقبض الأصابع كلها والإبهام على الوسطى ونرفع السبابة ثم نحرك السبابة، نشير بها ونحركها، نشير بها ونحركها طيلة التشهد. طبعا هذه كلها يا إخوان مسألة الآن ما هي السنة والأفضل المستحب، أما قضية صحة الصلاة يعني أن الصلاة تصح بدون تحريك وبدون إشارة، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. غير أن بعضهم ربما يتشدد ويقول لا، نحن نقول التحريك هذا لا داعي له ولا حاجة ولم يثبت، وإذا تكرر يبطل الصلاة، فيعتبرونه من العبث. وهذا إذا ثبت ما لا سبيل إلى القول به، كيف تقول إن ما ورد في السنة هذا عبث ويبطل الصلاة؟ على أي حال، في مسألة الجمع بين الرفع والتحريك، بين الإشارة والتحريك، بين الإشارة والتحريك، الجمع بين الإشارة والتحريك طيلة التشهد، هذا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقال صاحب عون المعبود: والجمهور على أن المراد بالتحريك هاهنا الرفع لا غير. يعني هذا رد الذين يقولون بأن التحريك ليس خفض ورفع، لا، التحريك هو إشارة، الإشارة الرفع فقط، أنك ترفع. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريك. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها. فإذا منهم من فهم هذا أنه فقط الإشارة، ومنهم من فهم أن التحريك زائد، قدر زائد على الإشارة، وأنها صفة أخرى غير الإشارة فقط، إنها رفع وتحريك. طيب، هل إذا رفع أصبعه أو إصبعه هل إذا رفع إصبعه يحنيها أم تكون ممدودة منصوبة؟ روى أبو داود في سننه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، أي أمالها قليلا. وهذه الرواية فيها ضعف، ولذلك ما دام ما ثبتت فلا يسن ثني الأصبع وتقويسه، بل يكون ممدودا. فإذا بحثنا الآن هل ثبت حني الأصبع أو أنه يكون ممدودا؟ هل هو محني مقوس أو هو ممدود؟ هذه رواية قد حناها شيئا عند أبي داود فيها ضعف، وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. بل قد صح من حديث ابن عمر وصح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ونصب إصبعه. رواه الدارمي. وقال: سئل الإمام أحمد رحمه الله هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ فقال: نعم شديدا. هذا في مسائل الإمام أحمد، أي من غير انحناء كما قال بعضهم. إذن هو يمد مدا إلى القبلة، اتجاه الأصبع إلى القبلة. ثم بعد ذلك تأتينا قضية هل يحرك أو لا يحرك كما تقول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة التشهد الأول، فقال: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد الذي ذكره المصنف معروف عند العلماء بتشهد ابن مسعود، وحديثه عند البخاري عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. ومعنى التحيات التعظيم، جمع التحية والتحيات جمع تحية وهي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وجمعت لاختلاف أنواعها. قال بعض العلماء: كل أنواع التحيات لله لائق به عز وجل، وكل نوع منها فهو لله تعالى. التحيات والصلوات شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة. فالصلوات كلها حق لله لا يستحقها سوى الله. الصلوات كلها حق لله لا يستحقها سوى الله. طبعا التحيات بعضهم قال إن الجمع هذا باستعمال الاستغراق التحيات أن هذا لا يكون إلا لله، لكن تحياتي لفلان إنه لا بأس به، لكن التحيات قال بعضهم هذا لله تعالى فقط. يعني ما تقول التحيات لفلان، قد تقول تحياتي لفلان أو تحيتي لفلان، لكن هذا الجمع بهذا الاستغراق التحيات لله. وذكره الشيخ فخر في كتاب معجم مناهي اللغوية. الصلوات عرفنا معناها، الطيبات ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله عز وجل. السلام عليك سلام بمعنى التسليم، ومعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة، وهذا يشمل حياة البرزخ وما بعد البعث والحياة الآخرة، فندعو الله تعالى أن يسلمه. وقد ورد دعاء الأنبياء عليهم السلام بالسلام عند المرور على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، رواه البخاري. والسلام علينا المقصود جميع الأمة المحمدية من أهل التوحيد أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا له. فكما دعونا لنبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ندعو لأتباعه ونحن منهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد التخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت، من الآدميين والملائكة والجن. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما جاء في صحيح البخاري، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن هذه الدعوة تصيب المؤمنين الأحياء، نعم، الأموات، نعم، عيسى في السلام، عيسى عليه السلام في السماء، نعم، الأنبياء الذين ماتوا، نعم، الجن الصالحين، نعم، الملائكة، نعم، كل هؤلاء مشمولون بدعوتك. ولذلك هذه دعوة عظيمة، ومن تأملها لم يخرج عن الخشوع. الذي يتأملها في الصلاة لا يخرج عن الخشوع لرهبتها وهيبتها. فإذا أردت أن تعيد نفسك إلى الصلاة وأنت تقرأ ألفاظ التحيات وترجع إلى الخشوع، فتذكر أن من معاني السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن كلمة وعلى عباد الله الصالحين هذه تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، كل عبد صالح في السماء والأرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة للتشهد وكلها ثابتة، فيتخير المصلي منها ما شاء. فعرفنا تشهد ابن مسعود، وهناك تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والمباركات من البركة، والبركة كثرة الخير والنماء، وهي موافقة لقول الله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة. من أنواع التشهد وصيغ التشهد التي وردت تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر الخطاب القاري أنه سمع عمر الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الشيخ الألباني: والحديث وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه لا يمكن لعمر المتبع للسنة أن يخترع صيغ ليست متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصيغة لفظة الزاكيات من الزكاة، وأصلها النماء. ومن هذه الصيغ أيضا تشهد ولده عبد الله بن عمر الذي رواه: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها المجموع. وقد ورد في بعض روايات التشهد أنه يقول في أوله بسم الله، لكن هذه التسمية لم تصح عند أصحاب الحديث كما قال النووي ابن قدامة رحمهما الله. والواجب المجزئ من التشهد الأول عند الشافعية والحنابلة خمس كلمات، وهي: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وزيادة بركاته عند الشافعية فقط، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك لأن هذه الألفاظ والجمل الخمسة اتفقت جميع الروايات على ذكرها، فيلزم الإتيان بها، ولا يجزئ التشهد بإسقاط شيء منها كما في المجموع والإنصاف. نأتي الآن إلى مسألة: هل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يكون بكاف الخطاب أم لا؟ فالأحاديث التي مرت معنا فيها: السلام عليك أيها النبي، فقال أهل العلم هذه الصيغة الواردة ونقولها. وقال بعضهم إن المصلي في تشهده لا يقول السلام عليك أيها النبي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول السلام على النبي بضمير الغائب، وإنما يقول السلام على النبي بصيغة الغائب. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: فالظاهر أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب عليك وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي. وعامة العلماء ومنهم المذاهب الأربعة انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وعامة العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة أن المصلي يقول في التشهد، وعامة والذي عليه عامة العلماء ومنهم أهل المذاهب الأربعة أن المصلي يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب حتى بعد وفاته كما كان الحال قبل وفاته. وقالوا إن الكاف هنا ليست المقصود، ليس المقصود منها خطاب الحاضر، ويدل على ذلك أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي والنبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عنه، فقد يصلي الصحابي في الشام ويقول السلام عليك، ويصلي في اليمن ويقول السلام عليك في معركة مؤتة مثلا، راحوا للشام، الدعاة ذهبوا إلى اليمن، وغيرهم من الصحابة ذهبوا إلى البحرين وإلى أماكن أخرى، فهل كانوا يغيرون الصيغة وقد غابوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وابتعدوا عنه وليسوا وراءه في الصلاة؟ قالوا إذن السلام عليك في حياته وبعد موته وإذا غاب وإذا حضر، وليس هذا خطابا للغائب. طيب إذن كيف نفهمه؟ لو أردت الآن تقول السلام عليك، هل أنت تخاطبه بهذا؟ يعني هو الآن أمامك؟ الجواب: تنزيل الغائب منزلة الحاضر لقوة استحضار القلب له. وقال بعضهم أنت لما تقول السلام عليك لا تقصد محادثته الآن، وإنما تقصد ما في قلبك من استحضاره عليه الصلاة والسلام. أنت تستحضر ذكره في قلبك، أليس كذلك؟ أنت تستحضر ذكره في قلبك فتقول السلام عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في استضاء الصراط المستقيم: والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج يسمع الخطاب. قلت لا، يعني مثلا ما يقول بعض الناس وينك يا فلان حتى تأكل من هذه الأكلة، هو غايب شاف، لكن لما عملت الأم هذا الطعام الذي يحبه ولدها المسافر قالت وينك يا فلان تأكل معنا، هو هي تعلم أنه لا يسمعها قد غاب عنها، فهي تخاطب ماذا؟ صورته في قلبها بس. إذن هي مخاطبة لما في القلب والنفس، وبناء عليه لا حرج أن يقول السلام عليك. ولكن القول الآخر أيضا معتبر، فإن عبد الله مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد فعلوا ذلك، وكانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، فهذا اجتهادهم. فإذا ابن مسعود وغيره من الصحابة اجتهدوا هذا الاجتهاد، وآخرون من الصحابة لا يزالون يقولون السلام عليك أيها النبي. وخطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه التشهد وقال فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما روى ذلك مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد. وكان ذلك بمحضر من الصحابة وأقروه على ذلك ولم ينكره عليه منهم أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته التشهد كما علمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت، ولم يقل لهم وبعد موتي قولوا كذا. إذن لا حرج مطلقا في أن يقول المصلي في تشهده السلام عليك أيها النبي. وبعض العلماء المعاصرين رجح هذا السلام عليك أيها النبي، كما في الشرح الممتع للشيخ العثيمين وفتاوى اللجنة الدائمة. ولا يجهر المصلي بقراءة التشهد كما يفعل بعض المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به. فروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد، وصححه الألباني. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم في هذا خلافا، يعني في الإسرار بالتشهد وعدم الجهر به. وقال النووي رحمه الله أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما المجموع. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد يعني الأول؟ جمهور العلماء على عدم ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ابن مسعود وابن عباس التشهد وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التشهد تخفيف الجلوس. قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضص، وهي الحجارة المحمى، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد. ويدل على ذلك أيضا انتهى من زاد المعاد ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضص حتى يقوم، رواه الترمذي، وهذا كناية عن التخفيف الجلوس، أو هذا معناه التخفيف في الجلوس. وقد حسن الترمذي هذا الحديث وضعفه النووي وابن حجر ومن المعاصرين الألباني، ومع ذلك قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا. وقد روى أحمد عن عبد الله بن مسعود في بيان صفة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم للتشهد قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال الهيثمي ورجال موثوقون أو موثقون ورجال موثقون وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تحقيقه عن مسند، إلا أن الألباني رحمه الله قد ضعفه في سلسلته وقال منكر بهذا التمام. وعرفنا إذن أن القول الأول عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. القول الثاني في التشهد الأول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التحيات استحبابا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، وقالوا إن الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لن تفرق بين التشهد الأول والثاني، فهي عامة في كلا التشهدين، وتخصيصها بالتشهد الثاني يحتاج إلى دليل. وقد جاء عن أبي مسعود وقد بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، فقال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحسنه الدارقطني ومن المعاصرين الألباني. وقوله أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني بذلك السلام عليك أيها النبي في التحيات. وهذا يؤيد أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول أيضا لوجود السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. طيب قضية التخفيف يا جماعة ماذا تقولون؟ قالوا إن أحاديث التخفيف تخفيف التشهد ضعيفة وغير صريحة في أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه من الممكن أن يصلي مع التحيات ويخفف. وقد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول حديث عند أبي عوانة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يسلم تسليمة يسمعنا أو تسليما يسمعنا. وصححه الألباني. ورجح القول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول كما في كتاب صفة الصلاة له، وكذلك الشيخ عبد العزيز باز من المعاصرين واللجنة الدائمة. وذكر الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة مبحثا موسعا في نصرة هذا القول وترجيحه. ولا بد من التنبه إلى أن أو مما ينبغي أيضا التنبه إليه أن الشافعي الذين قالوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول قالوا بالاقتصار على صيغة اللهم صل على محمد فقط، وبذلك يمكن فهم قولهم إنه يمكن أن يصلي مع التخفيف، لأن هذه العبارة عندهم اللهم صل على محمد لا تأخذ وقتا يذكر. وهذا لأنهم يقولون بالتخفيف، وهذا يقولون وهذا لأن التشهد الثاني عندهم هو الأفضل، وذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع. وأما غيرهم من أهل العلم ممن رجح سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجح الاتيان بها كاملة كما في التشهد الأخير، وهذا ما هو موجود في فتاوى اللجنة الدائمة وما ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة. فالآن عرفنا قضية التحيات، قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، بقينا في قضية الدعاء. عامة العلماء على أنه لا يسن الدعاء في هذا التشهد بل يقتصر على لفظ التشهد والصلاة على النبي عند من يرى سنيتها، فإن دعا في هذا التشهد كره له ذلك ولا شيء عليه كما في المجموع. وذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بمشروعية الدعاء في هذا التشهد وذكر ذلك الشيخ الألباني في صفة الصلاة. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا روى النسائي عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمة فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله، وليتخير أحدكم أعجبه وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. قالوا هذا صريح في الدعاء بعد التشهد، لكن ليس صريحا في كونه بعد التشهد الأول. فمن الممكن حمل قول إذا قعدتم في كل ركعتين على الركعتين اللتين يعقبهما تسليم، كما فعل ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح حيث قال وهذا اللفظ صريح في أنه يتشهد بهذا التشهد في كل ركعتين يسلم منهما. ويؤكد ذلك أن حديث المسعود هذا قد أخرجه أصحاب الكتب الستة، وليس عند أحد منهم قوله في كل ركعتين إلا في هذه الرواية. وعبارة الجماعة إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل، ولذلك قال بعضهم إن رواية النساء هذه التي فيها دعاء بعد التشهد الأول بعد التحيات من تصرف الرواة، فالله أعلم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث. طيب الآن أسألكم سؤالا، لو أن الإمام لو أنك أنت في جلسة التشهد الأول وراء الإمام، انتهيت من التحيات والإمام ما انتهى من التحيات، فماذا تفعل أنت؟ عندك كم احتمال؟ 4 احتمالات، أن تعيد التحيات مرة ثانية، أن تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو، أن تصمت. إعادة التحيات شيء غير مشروع، والصمت ذهاب للوقت بلا ذكر، فماذا بقي لدينا؟ تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تدعو؟ بحسب ما تقدم من كلام أهل العلم ما هو الأقرب؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.